محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل عليه الحج بن الحسن صلاة عليه وعلى أرضاه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتوسعه فيها طويلا، وتجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت الله. هل ترى عن التربية بأمس توصلنا إلى تحمل الأمانة؟ والله نسب تحمل الأمانة أيضا نذكر حتى تثبت إن شاء الله. التربية تتكون من ثلاث عناصر. إذا أردنا تعريف التربية عند المفكرين المسلمين بشكل عام نجد أنهم يشتركون في هذه العناصر، يذكرون هذه العناصر في التعريف. أول شيء أن التربية هي عملية مرحلية، عليكم السلام ورحمة الله، عملية مرحلية تدريجية طرفينية مستمرة بمجرد أن الإنسان يصل إلى مرحلة التثليث، مرحلة الوعي. كل ما ازداد وعيا كل ما ازداد بين المربي والمتربي، يعني هو المربي من جهة ومتربي من جهة أخرى. حتى المعصوم هو مربي للناس من جهة، وهو أيضا متربي بين يدي الله من جهة أخرى، يصنع بعين الله سبحانه وتعالى باستمرار. هو مثل الآلة بين المركبة، مثل الآلة أو الجهاز اللي الله سبحانه وتعالى كوكب اللي الله روح الحين نمشي بنفس الطريقة، لا، وإنما يصنع باستمرار. الله سبحانه وتعالى يربيه باستمرار. وهذا التربية تعتمد على إرادة الإنسان، يعني مقدار ودرجة وصول الإنسان إلى مستوى معين من الكمال، مستوى معين من العبودية، هذا يعتمد على إرادة الإنسان نفسه أو أصلا الوصول إلى شيء. مقدار وصوله، مقدار إنجازه إلى الهدف المطلوب منه إنجازه، يعتمد على إرادة الإنسان وحركته الواعية. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني كان أن التربية تحدث بين عملية مرحلية تدريجية طرفية مستمرة بين عاملين إنسانيين، أحدهما ممهد ومؤثر في ظل الربوبية الإلهية، والآخر متأثر ومتحرك حركة إرادية واعية في دائرة أو في ظل أو في محيط الولاية الإلهية. من هنا أن المربي يتحرك في ظل الولاية الإلهية، تكلم عن الحرية، بيان أن الحرية يعني أنه ما تكون في موانع، وهذا مشترك عند الجميع. يعني الحين أول شيء لما يعني مثلا شاب شابة امرأة تقول أنا حر، أنا حرة، ذا خلوني على كيفية، يعني ويش؟ يعني لا تحطوا لي موانع، لا تقولوا لي ويش بتسوي كذا ويش ما تسوي كذا، ما تكون شغل، أنا حرة، صح؟ إذا الحرية بمعناها اللغوي، معناها المتعارف، معناها المصطلح يعني موجود في أذهان الله، مباشرة تأتي وإيش؟ عدم المانع، وهو مفهوم صحيح. ولكن الشيء المظاهر في المدرسة القرآنية يقول متى الناس ما يصير عندهم موانع؟ ترتفع الموانع؟ متى الناس فعلا يصيرون أحرار وليسوا عبيد؟ إذا أصبحت انتبه الإمام الحسن عليه السلام، إذا أصبحت تطلعاتهم فوق الدنيا، فوق التطلعات الدنيوية، الناس الإمام الحسن عليه السلام يقول الناس عبد الدنيا، مجرد ما يجوع تقدر تستعبده، مجرد ما يعطش بين الأم، كثير مني يوقف عن هذه الاحتياجات ما يقدر يتحمل أعلى من ذلك، مجرد ما تجوع تقدر تتصرف فيه. ينقطع شيء ما في عالم المادة في احتياجات مادية، مثل ما بين بالأمس مثلا خلي ما ينام، تقول له خلاص أسوي لك الغابة، خليني أعطني أخذتهم غنام، صح؟ تمنع من الغذاء نفس الشيء، مباشرة تقدر أنك تتحكم فيه، يستسلم، يسلم إرادته لك. الإمام الحسن عليه السلام يقول الناس عبيد الدنيا بهذا المعنى، يعني بسهولة يمكن أنهم يستغنون عن الحق، يدرون أنه الحق، لكن لأنهم لم يتذوقوا حقيقة جمال وطعم الحق، طالما أنها ما تذوقوا جمالها ما عندها استعداد للتضحيه من اجله. لذلك يقول النفس عبيه الدنيا والدين لا يكون على السنه. مثل ما احنا متدينين بالسنه والشكل يلعبونه، مثل لما اتذوق شيء بصير حاجه اقول يلا بضبطها بشوف يعجبني ولا ما يعجبني. حطون اثنين لعب، ولا شو شعر لعب، يعني اخذ شيء بسيط بالمنهج عشان اضوقه اشوف هذه الطبخه عجبتني ولا ما عجبتني. يقعدون يحركون الدين في لسانهم، نحن متدينين، نحن مصلين، نحن مصوم، نحن ملتزمين، نروح الحاج، نحترم بعضنا، نذكر الأئمة إلى آخره، لا يحطون على ألسنتهم. يحوطونه يعني يظلون يحركونه في فمهم مثل يتمطق، يتمطق البرون، يعني يتذوق الشيء الشكل يسوي، يعني يحوطونه ما دافت معايشهم، طالع أنه مو مخالف إلى رواتبهم، إلى معاشهم، ما يزاحم حياتهم، يظلون وش؟ يتلوقون، يتمطقون فيه. زين؟ فإذا وحصوا بالبلاء، يعني حتما الإنسان يمتحن فيه زينة، أنت واقع متدين ولا لا؟ بسهولة تتنازل عن دينك أو لا؟ حتما يمتحن الإنسان في دينه. حتى يظهر إلى إلا واقعا صادق في تمسكه بهذا الدين أو لا. فإذا وحصوا بالبلاء قل الديانون، المتدين الواقع يصبح قليل، كلها مش فيهم يلفظون هذا ما تعجبهم هذا الطعم إلا كانوا اثنين وهم يتمطقون فيه، مجرد ما يأتي بلاء مباشرة ما يصير يلفظونه يتركونه. لماذا؟ لأن مثل ما بالأمس بينا أن الأمانة ثقيلة، إلا عرضنا الأمانة، لو لا نمسك الأمانة يرجع إلى الحرية. الحرية صحيح أنها عدم المانع، لكن لما نقيدها بالموانع الدنيوية تصبح عبودية وليست حرية. واضح؟ مثل إنسان يصير منطلق بدون موانع لما يتحرر من أواصر المادة تفتح لأبواب لا نهاية من تطلعات وطموح. لكن لما يقيد نفسه بالأرض، يقيد نفسه بالأمور المادية، الأمور المادية محدودة، يبقى قلق دائما. يقيد نفسه براتب، بوظيفة، بكذا زين راحت وشو أسوي؟ لو إيش لأن تقيد بشيء محدود. يقيد نفسه بعمره وقوة بدنه، زين إذا كبرت وش بسوي؟ يبقى قلق، من اللي بيهتم فيه؟ اللي بيشيلني من البحطني؟ صح؟ لو إيش لأن تقيد بشيء محدود. يقيد نفسه بأولاده، يتوقع إنه إذا كبروا بعدين يشوف إنه قيد نفسه بشيء محدود ف يبقى دائما في حالة قلق واضطراب. وكل ما خلص من حاجة ينفتح له قيود جديدة. لا أنا فكرت بقى خلص بتعشي برتاح ودخلت في دوامة أخرى ويستمر. لماذا؟ يقول السيد الشيخ كتاب المدرسة القرآنية، لأن الإنسان طالما إنه ما جعل الدنيا خلفه، الأمور الدنيوية تعلقات خلفه، سوف يبقى عبد للدنيا. الإمام الحسن عليه السلام يقول إلى شيعته، إلى أصحابه إلى كانوا مراضين يطلعون معاه للحرب مقابلين يطلعون لمحاربة معاوية، قال لهم أنتونا طالب إلا الدنيا قدامكم مستحيل تنطرون إلى انطراكم. كان الكلام عن أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين كان عنده أصحاب وإن كانوا قلة لكنهم حطوا إمامهم قدامهم، شوفون إمامهم ما شوفون شيء ثاني. أنصار الإمام الحسن عليه السلام حطوا الإمام قدامهم ما شوفون حاجة ثانية، لا أولادهم لا حياتهم ولا شيء، ولا حتى الجنة والنار، شوفون إمام زمانهم كيف يقدرون إنه يرتبطون في كل واحد يتنافس على الارتباط الأقوى والأشد. تصنيف معلم لا الإمام يشوفها فقط على حق فارق بين لما أنا أعترض بشيء بس لأنه حق بين أعترض بشيء لأن لنا تذوق جماله لأن سحرني بهيمنته الروحية بجماله تذوقت شيء تجاوزت الحقيقة وبعدين يقولوا والله هذا حق ولا باطل ما خلونا نفصل بين الحق والباطل أصلا هذه مرحلة تجاوزوها أصحاب الإمام الحسين عليه السلام كانوا ينظرون إلى مثل ما تنقل في مقتل الإمام له في كل يوم في كل ساعة كان يزداد ضياء ونور يزداد جمال في منكم يعني من باب التقريب في منكم أحد شاف بعض الشخصيات مع القرب مثلا سيد القائد شفتونه عن القرب ما شفتونه يمكن تشوفونه في الصور إنه فيه نور شوي صح بعض العلماء السيد القائد غيره فيها نورانية صح في الصورة أو في التلفزيون لكن إن شاء الله لما الله يرزقكم إن شاء الله تشوفون عن قرب تشوفون نور مو طبيعي أصلا التلفزيون ما يقدر يطلع الحقيقة يعني واقعا شيء يشد ويخلي الواحد يصيح بشكل تلقائي انه كيف ممكن الا انسان مع كل هالابتلاءات كلها يعني متحمل دوله متحمل ولكن مع ذلك عنده نوره يعني وجهه يشع نور بحيث انه واحد يتجرأ انه يحط عيونه في عيونه السيد يعني ما يقدر الواحد يمسك واحد من البكاء مو واحد ولا اثنين رجال ولا انسان لو إلا ما عنا يلاطفهم ويمدح معاهم ويقعد يعني يلطف الجو ما بكتهم صار شوي حملوا إنهم يقعدون في الجزيرة هذا إنسان عادي عالم ولكن إنسان مو معصوم صح فهو بارك بي إمام معصوم وأنت تعتقد فيه يعني نبغى نحط نبغى نلامس مشاعر أنصار الإمام الحسين عليه السلام مو أنت بس تشوف إنه حق أنت فعلاً تتمنى إنك تتقرب منه تصير معاه في الجنة طبعاً في رواية إن الجنة هي تجليات نور الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله يوم عاشر ولا عاشر نتكلم عنه يعني وش تجليات نور يعني أنت ما تدخل أنت أصلاً لما تدخل الجنة يعني أنت الحين قاعد تسير في الحقيقة الحسينية في روح الإمام الحسين إن شاء الله بنذكر بعض الروايات ليلة عاشر يعني تخيلوا إحنا نبغي هؤلاء أصحابه مو يبغون الجنة هم يبغون الإمام كيف بتصير التنافس كيف بتصير أمنياتهم لما الإنسان يحط إمام زمانه أمامه طبعا مر عليكم ان شاء الله بما ان في ليلة عاشر كل واحد قال له اغتسل 70 مرة وانثر واحرق يعني ما يهمها لا ابدانهم لا نسائهم لا يمكن احنا اكثر شيء يمكن هو كيف قتل الامام الحسين وكيف صعد على يعني هذه المواقف البدنية التي تتعلق بالبدن صح؟ في حل الان عليهم السلام نرجع الى شو اسمه صحيح انهم يبكون انه كيف قتلوا ابن بنت رسول الله ولكن أكثر بكام من كيف خانوه كيف تبكوه وحيد وهذا مو شيء خاص بأهل الكوفة لو نقرأ كل تاريخ الأنبياء تعرضوا لنفسه كيف الإنسان يتجرأ على خيانة ولي من أولياء الله وهو يدعي بأنه ذاق حلاوة محبتهم عليهم السلام ويعيش عمر على أن عائشة في دائرة ولايتهم سلام الله عليهم ولكن وقت الجد وقت الجد وقت الجد يعني الامتحان والتمحين لا تتصور بأن إذا نرتبط بالإمام بدون ما نقدم تضحيات الإمام عظيم مستوى عالي مثل شهادة جامعة مثل شهادة ماجستير مستوى عالي من باب التشبيه يعني حق البنات ما نقدر نوصل للدور ما نقدم تضحية. كل مستوى له تضحيات لتتناسب معه. والأهم يعتمد على هالمعنى بأن أنت بإرادتك توصل إلنا. إحنا ما نقدر نأخذك بدون ما أنت ما تبغي. ولا نقدر نأخذك وأنت عندك تعلقات. أنت متعلق بألف شيء شيء. كيف نأخذك إلنا؟ لازم تتصفى من هذه التعلقات. إحنا نساعدك على هالتصفية. تبغي هذا الطريق إلى الوصول. ما تبغى تتصفى؟ تبغى تبقى ملتصق. ما تبغى تتحرر؟ اللي يخلي الإنسان يتحرك حركة الإنسان يتحرك إرادته ثلاث أشياء أكثر شيء. إما الحق يعرف وين الحق وين الباطل يتحرك، إما المصلحة يشوف مصلحة مصلحة أولاده مصلحة ناس يحبهم مصلحة إمام زمانه مهم المصلحة تحركة. وأحيانا جمال الحقيقة يحركة مو أصل الحقيقة يتجاوز مثل ما قلنا هيمنة الحقيقة عليه. المين هيك مثال أحيانا هذا الولد ما يكذب صادق زين، فاحنا ليه تقفيه ونقول هذا فعلا دائما يقول الحقيقة حقاني دائما يقول الحقيقة حتى لو كان هو بيتأذى او احد قاده حقاني زين. واحيانا طبعا مصلحتي واضح على حسب مصالحي يقول الحقيقة لا تقفيه. وين المصلحة؟ لا لا انت سويت شيء لا لا مصلحتك هني موجوده او لا مصلحه فلان موجوده وانت تبغى تحافظ على مصالح. او مصلحه المجتمع في هذا الشيء وانت تبغى تحافظون على المصالح صح. واحيانا لا احيانا يتحرك على اساس جمال العمل حلت لان هذا وشيء اللي يتحرك على اساس جمال يعني مؤدب يعني قمه مستوى عالي من الادب مو اسمه صادق صادق ومؤدب يعني حتى لو كان اللي قدامه مثلا غشاش الله يعطوه يكذب او شيء لكنه ما يروح يكشفه وإلا يحاول ويش يعالج الموضوع بحيث انه ما يشرح مشاعر حتى هذا الغلطان والله هو صادق ولكن مو بس يقول الحق وانتهى الموضوع وانما يقول الحق بطريقة جميلة طريقة راقية في نقوية صادقين حقانيين لكنها ما هم فنيين في طرح الحقائق صح؟ يقول أنا أقول الحق ولا يشغل من أحد لكن في ناس لا تجاوز الحقيقة تجاوز الحقيقة يعني يوصل الحقيقة لأنه يكون حتى الغلطانين يبينهم لكن بطريقة ويش رقيقة شفافة بحيث أنه ما تسبب إذا الرسول صلى الله عليه وآله كان التربية في الأصحاب حتى للمنافقين في الطريقة إذا درجت إنه قال له هو أذن صح؟ وش يعني أذن؟ الرسول صلى الله عليه وآله وصفه المنافقون بأنه هو إيش؟ أذن وش يعني؟ هذا الآية مرت عليكم صح؟ إن المنافقين لعثوا الرسول بأنه أذن فالله سبحانه وتعالى قال قل هو أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين. وشو معنى هذه الآية؟ أحسن سوي يسمع ويأكد هم المنافقين سبب نزول هذه الآية إن واحد من المنافقين قام يتكلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتهين يعني يستهزئ به زين في المدينة في المسجد دخل الرسول صلى الله عليه وآله قال له فلان هذه وش فيه يستهزئ بك فالرسول سأله قال له أنا ما استهزأت ولا قلت شيء فنزل جبرائيل قال له كان أيضا يستهزئ بكذا. فسأله يقول جبرائيل قال شو اسمه مو معناه يعني الحين طبعا نزول شان تقرون بعدين. فأيضا قال لا أنا ما استهزأت فيك. وش في الرسول صدقه قال له صدق. طلع هذا المنافق قال هذا أذن حتى جبرائيل يقول له شيء يصدقه. زين أنا أقول له شيء يصدقني. أشياء متناقضة ولكن يصدقنا. فلان يقول يروح يشتكي علي يصدقه. فمثل في الآية أنه هو أذن طبيعة الغرب بهالشكل. إحنا في البيت وش نسوي؟ البيت ما كانوا يقولون الأم دائما تحط روحها في محط مو حقها. وش هو المحط؟ وش وظيفة تتولاها من الصبح لليل؟ وظيفة وش القضاء؟ يما فلان سوى كده تعالوا يقعدوا من اللي سوى؟ وشو سوى؟ لو ايش سوى؟ فلان أخذ هذا الشيء هذا حقه هذا حقه انتهى الموضوع روحوا يلا مرة ثانية ويلا نفس الموقف. زين الرسول صلى الله عليه وآله كان مو هدف التربية مو مهم مهم إن الواحد يوصل حقوق الآخرين لكن مو دور الآن ده أولاً هذا دور الأب في البيت. زين ثانياً إن المربي مو دائماً يصير قاضي. القضاء مصلحة محدودة خليهم يتفاهمون خليهم يأخذون تجربة هم يتدون صاحب الحق يأخذ حقه من الثاني. زين حتى لو تهاوشوا مرة مرتين ثلاث لكن بيتعلمون ان كل واحد لحدوده في بيئتهم الطبيعية العادية. زين نرجع الى الرسول. الرسول كان يسمع يقول صدقتك يسمع الثاني يقول صدقتك واحد منهم حتى كذاب. لكن القرآن مش يقول لأنه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. يعني مو هدف ان يقول لك انت كذاب وانت منافق وش بيستفيد؟ هدفه انه يحافظ على ايمانك مهما كان ضعيف هذا الايمان تعلقك به مهما كان تعلقك بالرسول يعني مهما كان ضعيف لكن هو وظيفته انه يحافظ على ايمانك ويرفعك. وهذا صدق يعني انت بتحس حتى لو استهزأ لكن كانسان بتحس بانه كرماك لانه صدقاك يعني إيه لك منزله عنده. القرآن جاء لي يشير إلى هذه النقطة إلا الرسول صلى الله عليه وآله كانت هذه الطريقة تعامله حتى لو استهزأوا فيه. بعض العلماء يقولون فكروني ما أدري أو الأبا فكروني ما أفهم فكروني تلعبون علي مو مهم ذا الكلام. إحنا لما نحط إحنا هدفنا إن هذا الولد وش فيه خلوا يفكر إن أنا ما أفهم الحين بكرة بيكبر وبيفهم لكن تفهم كنت عارف بصير في تاريخه سيرته لما يذكرها لأصحابه لما يذكرها يقول ترى أبوي أول شيء كده ما كان ما ينتبه إلا ما يدري بس بعدين يقول لا كان يدري بس هو يتغافل تروحه ما يدري. هذا إذا معنى أهم وأعمق عند الطفل من إلا أنا أتوقف على كل حاجة الحفاظ على كرامته وإلا يتحرك حركة إرادية. إلا أن الأنبياء نفس الطريقة لا توقع النبي الإمام يجبرنا على شيء أبداً يقول تنكرون فيون هذا يسحب دماء بتي يتفضل ما بتي يتضحك ما يسحب أحد غصبا عنه تقعد تفكر. طبعا في زمن الظهور نفس زمن الإمام الحسن عليه السلام ما في وقت لاتخاذ قرارات بهالشكل يعني تغيير مصير تام. لذلك تأكيد الأم عليهم السلام أن استعدوا أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل دائما خيلكم مستعدين ترهبون به عدو الله وعدوكم ترهبون به عدو الله وعدوكم يعني دائما خلصوا على استعداد. واحد الأساتذة كان يقول لا مدرسة هي مدرسة كانت تقول لا أمريكا لما اختاروا إرهاب إرهاب مصطلح قرآني صح بل حتى اختيارهم الصحي في مكانه. هذا اللفظ موجود في القرآن أصلاً. المؤمن وظيفة إنه يكون وعش، وظيفة إنه يكون يرهب عدو الله، وظيفة إنه يكون إرهابي أخر. لكن إرهابي بهالمعنى إنه دائماً مستعد لعدو يخاف منه. يمكن مرت عليكم هذه القصة أول ما دخلوا احتلوا العراق، سمعوا أذان، أذان الصبح، أمريكيين سمعوا أذان الصبح قالوا شو هذا، ما أدري شو اسمه، هذا أذان الحين الناس لا تخاف، الناس كلهم يطلعون ولوثين بالنوم، يعني يلا يلا يطلعون يصلون في المساجد، فعلى مجرد ما يصلون يرجعون بيوتهم ما يسوون شيء. لا يمد لهم يصلون يرجعون بيوتهم ما يسوون حاجة، خير على كيفهم، يعني ما في إيش اسمه، يرجعون ينامون. يعني إذا كانت العبادة بهالشكل، عبادة غافلين نايمين، ما عندهم شعور بأن إمام زمانهم لوش ما يطلع، لأنه محاط بالأعداء، وهم المفترض أن يتهيئون حتى يكون عنده أنصار، غافلين عن الإمام، ما عندهم ذا الشعور. خلوا أنهم غافلين لشكل، خلوا يتعبدون الله لذا ما يشبعون وموتون بالتعب من الصلاة والصيام. إذا تحرر من الدنيا، فهم الدين على واقعه، فهم وش فيه على أصير متدين. متدين يعني لابد من أن أنا أتعرض لابتلاءات، أتعرض إلى ابتلاءات، إلى تضحية. بعدين إحنا هذا اللي نسميه تضحية، الأنصار الواقعية ما يشوفون تضحية، يشوفون شيء قليل ولا شيء، عشان الإمام ولا شيء. ممكن أثار الإمام بشكل أثار، كانوا يبكون لما يقتلونهم، يقولون ما قدمنا شيء للإمام، إحنا نبغى نعيش ونقدم أكثر. يعني هذا اللي إحنا نتخيله تضحية عشان شخص واحد ثاني، هم شوفوا إن الإمام هو قاعد يضحي، الإمام اختارهم خلاهم في الموقعية، امتن عليهم بهالاختيار، أصلا ما يشوفوا نفسهم. إذا الأمانة التي يحملها المؤمن، أمانة الولاية، أمانة ثقيلة. هذه الآية التي بالأمس أشرنا لها، واليوم كان مفترض أن نتكلم فيها بشكل أكثر تفصيل على ما توصل القارئة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. في القرآن لما يجيب السماوات والأرض، يعني السماوات والأرض وما بينهما، يعني السماوات بكل ما فيها والأرض بكل ما فيها، طبعا مو الأرض يعني الكرة الأرضية، الأرض يعني كل الكواكب، كل عالم الأرض، بس والسماوات كل السماوات، كل عالم السماوات، زين، والجبال استأجرنا لها قصة نبي موسى عليه السلام، فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها، يعني أبينا أن يحملها يعني ثقيلة ما يقدرون يحملونها، لكن أشفقنا منها. كيف إحنا لما نشوف واحد ما يقدر نساعده، فقير محتاج ما يقدر أساعده، لكن أشفق عليه، صح؟ هنا الآية ما تقول أشفقنا عليها، قالت أشفقنا منها، المفسرين يقولون أشفقنا منها يعني أخذوا شيء منها، قلنا للسماء والأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، معنى الآية واضح، يعني في عندهم نوع من ويش الولاية، لكنها ولاية جزئية، مثل ما أنا عندي ولاية على أيادية، عندي ولاية أحرك أيادية مثل ما أشاء، صح؟ الله سبحانه وتعالى أذن لي، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن الله أذن لي بأن أحرك بدنيا، أفكر، أتخيل، هذه أشياء تحب تصرف الإنسان. أيضا السماوات والأرض، السماوات يعني عالم الملكوت، الملائكة، كل ما في السماوات من المخلوقات عندها شيء من التصرف، عندها قدرة على التأثير، الأفلاك والأرض نفس الشيء، المخلوقات الأرضية عندها قدرة على التأثير مثل ما أنا عندي قدرة على التأثير، هي شبكة كل واحد يأثر على الثاني، كل مخلوق في العنصر يأثر على الآخر. إذا وأشفقنا منها يعني مثل ما أنا أشفقت منه يعني مو أشفقت عليه يعني ما أعطيته شيء أصلا، بس قلت له بس قيل الله يساعد وكذا ومشي المحتاج، وإنما أشفقت منه يعني أعطيته شيء وصلت لي شيء، لكن هذا الشيء ما يغطي احتياجه. واضح؟ وأشفقنا منها وحملها من؟ وحملها الإنسان. لماذا حملها الإنسان؟ إلا هو كان ظلوما جهولا. لو إيش الإنسان حملها؟ لأنه جهول صح؟ وظلوم وش يعني؟ الأمانة شيء زين ولا مو زين؟ يعني اللي تحملها ظلوم وجهول مفروض ما يتحملها صح؟ إذا تحملها ظالم نفسه يعني مفروض ما يتحملها. يا إله وش اسمه؟ إيه وش يعني ظلوم وجهول؟ إحنا وايد نقول مجرد ما نوصل ظلم وجهول يعني المفروض ما نتحمل الأمانة صح؟ إيه الأمانة في الروايات الأمانة يعني القرآن، القرآن إذا إحنا تحملناه ظلم وجهول، الأمانة يعني الولاية لا تحملناها ظالمين لأنفسنا، والله إذا تركناها ظالمين لأنفسنا. عايز لو إيش ظلم وجهول؟ نعم يقول إلا هو كان ظلوما يعني حملها لأنه كان ظلوما جهولا. السيد الإمام الخميني في تفسير هذه الآية أوضح تفاصيله تقريبا كل التفاصيل لو ترجعون لها تشوفون من يوصلون الذي يوصفون إن لو إيش وش الفرق بين أول شيء في تعظيم للأمانة حتى في الروايات، الأمانة ولايتنا أهل البيت، الأمانة هدايتنا للناس، الأمانة القرآن، لا كل أشياء إيجابية زين. فلوش لأنه ظلوما جهولا؟ يقول لأن نرجع للمعنى اللغوي للظلوم، الظلم وش يعني؟ تجاوز الحد، الظلم يعني تجاوز الحد. من هو اللي يقدر يتجاوز حده؟ الإنسان صح؟ زي تجاوز الحد دائما سلبي ها؟ خلناه في نبي آدم المفروض صار شفوة راجع هذا الحين. فرعون لما التقى بالنبي موسى بعد ما قتل القبطين وراح إلى مدين ورجع إلى أن يطالب بقومه بعد راح قاتل واحد يطالع هارب بعدين يرجع وش سوي؟ يقول له عطني قوم بني إسرائيل زين ما إن شاء الله يصير في وقت المر على قصتنا بموسى طويلة، لكن هذا المقطع قال قتلت وهرب فرعون يعني طبيعي بيقول له كذا، والحين يعني بعين قوية إنه تعال بعد أعطني بني إسرائيل لا هم اللي شو اسمه يشتغلون وشايلين المملكة بعد أعطني أعطيك كل الخدامين اللي حقي ما قاعد بوش صح. فهذا المقطع قال له ما ذكر الآية بس فيها فعلت فعلتك التي فعلت وش كتبت الآية وكنت طلعون هالآية شوفون هالآية في أحد البحث القرآن فعلت فعلتك الذي فعلت بعدين قال فعلتها إذن وأنا من الظالمين أو من الضالين الضلال الضل وأنا من الكافرين وأنت من الكافرين. هو شو قال نبي موسى فعلتها إذن
من الضالين صح؟ احنا الكافرين لما يقولها فعلتها وانت من الكافرين، كافرين بويش؟ ها؟ وش يعني الكفر؟ هذا الكفر بالنعمة نقص من أصناف الكفر، بس الكفر في اللغة وش يعني؟ يعني التغطية. السوريين كفر فلان وكفر فلان الأماكن كفر شبعة وكفر صح؟ اللبنانيين والسوريين وش يعني كفر؟ يعني منطقة زراعية لو إيش؟ المزارع في آية قرآنية أيضا مذكورة الكافر لكن بمعنى المزارع لو إيش؟ لأنه يغطي البذور فيسمونه كافر أو كفار لأنه وش فيه؟ يغطي البذرة في الأرض. إذا المعنى اللغوي مستخدم في القرآن ومستخدم عند عرف بعض الدول إلا الكفر يعني التغطية، تغطية شيء. زين الكافر لأنه يكفر بالحقيقة يعرف إن فطرته تناديه إن الإله واحد ومع ذلك يعبد آلهة متعددة ومع ذلك يسميه كافر القرآن. واضح؟ الضال إذا الكافر مو مختص بالكافر يعني لا ما يعبد الله سبحانه وتعالى، لا كل من يغطي شيء يسمى كافر. واضح؟ اللي يغطي النعمة يتجاوز ما كأن الله ينعم عليه أو ينكرها يسميه كافر، ينكرها يسميه جاحد. في كفر في جحود، يغطيها وينكرها يسميه جاحد، لكن لا يغطيها ولا كأن في شيء كافر. واضح؟ إنزين الضلال فأنتها وأنا من الضالين قصة النبي موسى عليه السلام، يعني النبي موسى يعترف بأنه ضال. نبي موسى هو كبرى يقول لا نضال، احنا نقول ان الانبياء معصومين. وايش رايكم؟ ها؟ مو بالقصد، انا بدي لك عشان كتب ليه بس تجاوزناها، بس ان شاء الله نشير لها انه لا كان قاصد النبي موسى عليه السلام، بينا بعدين. مو بالقصد بعدين ما النبي يسوي هذا يعني غلط. احنا نقول النبي ما يغلط. صح؟ لا تهون. هذا عقيدتنا في الأنبياء صح؟ في حين نحن لما نفهم قصص الأنبياء في القرآن نقول النبي موسى غلط وفلان ما أدري وش سوى والنبي الفلاني ما أدري وش سوى، هذا وش التناقض بين الجهة النظرية والجهة وش فيها تطبيقية. إنزين نحن خلنا من شو اسمه الضالين وش يعني؟ يعني الضالين عن يعني أنا بدل ما أماشي وأروح معك في طريقك ضليت عن طريقك، رفضت إن أنا أعبدك اعتبرك رب حقي، ضليت. اذا الضلال مو دائما معناه سلبي. واضح؟ لما موسى يقول فعلتها اذا وانا من الضالين عنك، لان انا كنت عابد الله سبحانه وتعالى. انت لازم تستنتج، يقول لي فعلتها اذا يعني يكمل تحليل فرعون. يقول انا من الكافرين، مو بس من الكافرين. انا من الضالين اصلا، انا مو الا قبلت بربوبيتك وغطيتها وتجاوزتها. انا اصلا ضليت عن ربوبيتك، انا ما اقبل ان اصير انت ربي عشان انت الحين تحاسبني. واضح؟ قاعد يصحح لنا في موسى، يقول لك انا مو كافر بس يعني مو اعترفت بك وبعدين لانه هو اللي رباه. يقول له انا اصلا من البدايه ما كنت قابل بربوبيتك، ما كنت قابل بتربيتك، مو انت اللي ربيتني، انا ضال عنك. واضح؟ طبعا في ايات انه الله اصطنع موسى عليه السلام والله من القذف الى غير كل هذا تدبير الهي. فرعون قال يفكر هو متفضل على موسى، موسى هنا يقول لي لا أنا أصلاً من البداية ضال عنك، ما لك شغل فيها، أنا بس انوجدت في جدران بيتك، لكن مو أنت اللي ربيتني. واضح؟ إذا الضلال يختلف، الضلال عالج مشكلة عند فرعون، مشكلة تصور عند فرعون إنه هو مربي موسى متفضل عليه، يقول أنا ضال عنك أصلاً، لا تفكر أنا كافر بك. إذا هذه الألفاظ اللي احنا دائما نتصور ان لها معنى مو زين، لها معنى زين ولا معنى مو زين؟ ضال عن الله، ضال عن الشيطان. واضح؟ نفس الشيء بالنسبة الى الظلم، الظلم يعني تجاوز الحد. الإنسان هو الموجود الوحيد اللي يقدر يتجاوز كل الحدود. قلنا من قبل الحيوانات هذه تقدر تتصرف فيها، لكن الإنسان عنده هذه القدرة. أحياناً يتجاوز الحدود في الطغيان، وأحياناً يتجاوز الحدود في طلب رضوان الله سبحانه وتعالى. يقدم في الحال، ما في حد عنده، كل شيء متوقع يسويه، كل شيء متوقع يسويه. أحياناً يصير الشيطان كل شيء متوقع يسويه، صح؟ الشيطان يتجاوز الحدود، يدخل يا أحمق 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 أحمقنا، بحيث إنه عمل أنا حاس أنا يعني حاسبتنا إنه هو خالص من الله، بعد كم سنة اكتشف إنه هو عمل شيطاني. الشيطان عنده القدرة، والإنسان أيضا عنده هذه القدرة. إذا لماذا الإنسان تحمل الأمانة؟ أول شيء لأنه عنده قدرة على تجاوز الحدود، وهذه الأمانة عظيمة تحتاج إلى إمكانيات عظيمة. لو كان الإنسان محدود مثل السماوات والأرض ما يقدر يتحمل هذه الأمانة، لكن لأنه قادر على تجاوز الحدود، قادر على التكامل إلى متناهي كما يقول الفلاسفة، قادر على التكامل إلى متناهي، لذلك هو إيش فيه؟ عنده قابلية تحمل هذه الأمانة. واجهوا له، أحب أعطيكم مثال تشوفون له كلنا مرينا بدي المرحلة أو اللي إحنا شفناها أو اللي إحنا عايشينها. جهول يعني يتجاهل كلنا، يتجاهل كل شيء، يقدر يتجاهل كل حاجة، يركز على الأمانة، يركز على الهدف اللي حاطه الرأس عليه. وهذا عند البنات الشباب الأولاد حتى عند الأطفال أحيانا ظلهم يعني يتجاهل كل الحدود. الأم تتوقع منه كل شيء، الأفضل فعلا، خصوصا إذا كان في ضغط يعني محاصلينه مراقب، تحس انه مراقب مقيد. و ارادته قويه، هو من حيث المربي المراقب قوي صارت، والابن او البنت ارادته وش بها؟ شو نسميه؟ عنيد، صح؟ ارادته قويه ما يقدر يتنازل. هذا ظلوم لو تشوف تتوقع منه كل شيء، كلامه افعاله كل شيء تتوقع منه. وجهول يعني يتجهل كل شيء، وإيش ما أحدده ما يتخبر ما يأثر فيه، وإيش ما أعطيه أراشيه ما يأثر فيه. هذه الصفتين لأنهم عند الإنسان أنه يتجاوز الحدود، عنده هذه القدرة، وأنه يتجاهل كل شيء إذا حط رأس شيء. لأن الإنسان عنده الصفتين من دون كل المخلوقات، حتى الملائكة، حتى الملائكة ما عندها، كل منهم مقام معلوم، أما مقام الإنسان لا متناهي، هو بإرادة يحدد يحط رأسه وين يبغى يوصل. آخر نقطة لشو اسمه نشير له آية أيضا اتكلم فيها، اللي هي أنه إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وش نفهم من هذه الآية؟ تأكدوا من الآية، إذا خاطبهم الجاهلون أو إذا خاطبه، وشو اللي قبلها اللي عندهم برنامج القرآن؟ تأكدوا الذين ما أسمع شيء. الآية اللي بعد الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كذا سورة البقرة هي صح؟ لو آل عمران سورة وإيش؟ زين، وشو نفهم منها إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما؟ أيه. كثير من يفهم هذا الشكل، إلا بذات ذلك إنه متهرشين يحد ضعف نيفه الآية، إذا خاطبه الجاهلون قالوا سلام سلام عليه، نمشي ما نرد عليه يعني، صح؟ يعني بالآية يعني نطبقها بحيث إن الطرف المقابل يشعر بأن إحنا قاعدين نطبق الآية، يعني انتجاهل، مو لازم نقول تجاهل. بس نسوي هالحركة يفهم ان احنا نقول لي يعني انت جاهل. في حين المفسرين الشيعة ابن حسين الألام طبطبائي الشيخ جاود غيرهم يقولون اذا خطر الحين احنا في الاسلام اذا شفت جاهل انسان يجهل بشيء لازم يعرفه. في عندنا حكم انه يجب تعليم الجاهل صح؟ كيف بيقول لك اذا شافيت واحد جاهل يقول لي السلام عليكم ومشي كيف؟ سيد العلماء يقول قالوا سلامة يعني يتكلمون معهم بسلام قبلين يعني توقف معهم صلى على محمد ان شاء الله ما في الا الخير احنا ما احنا اعداء احنا اخوان نشيل بعضنا البعض الحين انت متضايق انا ادري انا بعد انا متضايق اصير زيك هذا قالوا سلامة مو قالوا سلام يعني سلام عليكم ونمشي صح؟ زي ما أغلبنا ممكن يفهم الآية. إذا جهول يعني ممكن يجهل كل شيء لكنه مو جاهل واعي هو واعي لو ايش يتجاوز ويمكن هذه فاللي عنده هدف حين يبغى مثلا في المدرسة يجيب الأول يشوف أخواني يتهاوشون ما لي شغل فيكم بروح أذاكر أنا عندي هدف يتجاهل كل حاجة حتى لو شيء مهم نطلع بروح نتعرف لا يقول هذا ما رايح معكم عندي يتجاهلها حتى لما يجي على بالي يقول لا لازم ما يجيهم على بالي لأن أنا عندي هدف لازم أوصل له هذا معنى الجهول وهذا اللي يوصل الإنسان إلى مراتب ودرجات هذا المقامين الله سبحانه وتعالى يقول إنا حملنا الأمانة الإنسان حملها هذه الأمانة حملها يعني إحنا استقبلنا الأمانة الإلهية استقبلنا أمانة الولاية الولاية أمانة عندنا يعني الأمانة أنت قبلتها حطيتها هدف لك أيها الإنسان فما لنا حق نحن نغفل عنها نحن محاسبين على هذه الغفلة ما أقول والله على كيفية أستقبل هذه الأمانة ولا ما أستقبلها طالما أن أنت دخلت في هذه المدرسة هذا اللي إن شاء الله بكرة نتكلم عنه لأن تأخرينا لكن طالما أنك دخلت في هذه المدرسة مدرسة أهل البيت عليه السلام إذا أنت حملت الأمانة يعني أنت عليك مسؤولية عليك مسؤولية أنت مو مثل البقية هذا إن شاء الله اللي بكرة نتكلم عنه معنى الحرية في مدرسة أهل البيت عليه السلام ويعطيك العافية أسألكم دعاء
اللهم صل على محمد.